الجامعة الافتراضية سوريا، كتاب قانون العمل، لمؤلفيه الدكتورة أمل شربة والدكتور هيثم الطاس. الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان انعقاد عقد العمل، المراحل السابقة لإبرام عقد العمل. تقدمة مبادرة ضوء بصوت محمد غازي حسن. يغطي هذا التسجيل كلا من الملخص والأهداف التعليمية، ومن ثم الفصول الخمسة في الوحدة التعليمية، أي الصفحات من 65 وحتى الصفحة 80. الملخص: التنظيم القانوني لعقد العمل لا يقتصر على مراحل انعقاده وتنفيذه وإنهائه، بل يتناول المراحل التي تسبق ذلك. فقد كرس قانون العمل أحكاما لتنظيم عقد التدرج والتدريب والاختبار، ومن ثم بحث في انعقاد عقد العمل. وسنعرض بداية كلا من العقود التي ترد على العمل، ويكون الهدف منها التمهيد لإتمام العقد، ومن بعد ذلك ننتقل للبحث في انعقاد العقد النهائي. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على: النقطة الأولى، معرفة النظم القانونية لعقد التدرج وعقد التدريب وعقد العمل تحت الاختبار. النقطة الثانية، التمييز بين عقد العمل وعقد التدرج وعقد التدريب وعقد العمل تحت الاختبار. النقطة الثالثة، فهم آلية انعقاد عقد العمل والعناصر المطلوبة في الانعقاد. الفصل الأول، عقد التدرج. قد يكون الباحث عن عمل بحاجة إلى اكتساب الخبرة التي تؤهله لاحتراف عمل ما، والغاية من عقد التدرج هي تعليم العامل مهنة أو صناعة معينة. لذلك فإن لهذا العقد أهمية كبيرة، وخاصة في الدول النامية، حيث لا يتمكن عدد كبير من الأحداث الذين أتموا مرحلة التعليم الإلزامي من متابعة دراستهم. لذلك غالبا ما يلجؤون إلى أصحاب العمل بغية تعلم مهنة أو صناعة معينة كوسيلة لكسب رزقهم. وتبدو كذلك أهمية عقد التدرج كوسيلة لتعلم مهنة أو صناعة في الدول النامية على خلاف الدول المتطورة اقتصاديا، حيث إن الإمكانيات المادية للأولى قد لا تسمح لها في إنشاء معاهد خاصة أو مدارس أو مراكز للتدريب المهني تلحق بالمصانع الكبرى، فيقوم أصحاب العمل في الورش والمصانع بإنشاء مدارس لإعداد العمال من الناحية الفنية. لهذا فإن عقد التدرج يؤدي خدمة هامة سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي من إمداد المجتمع بالكوادر الفنية والمهنية المدربة، بالإضافة إلى أن تعلم المهنة أو الحرفة يعد وسيلة لتأمين مصدر دخل للعامل. أولاً، تعريف عقد المتدرج. عرفت المادة 31 قاف عين المتدرج على الصورة التالية: يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب العمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة. ثانياً، الطبيعة القانونية لعقد التدرج. اختلف الفقهاء في تكييف عقد التدرج، حيث ذهب جانب منهم إلى اعتبار عقد التدرج هو عقد عمل، ويخضع بالتالي للأحكام القانونية المنظمة لهذا العقد، حتى في الحالات التي لا يحصل فيها العامل المتدرج على أجر من صاحب العمل، على أساس أن العامل المتدرج يعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، وإن لم يحصل على أجر نقدي فإنه يحصل على أجر عيني يتمثل في تعلمه لمهنة أو صناعة معينة. لذلك يتوافر لعقد العمل العناصر المميزة له والمتمثلة في علاقة التبعية والأجر، في حين يرى فقهاء آخرون أن عقد التدرج ليس بعقد عمل، لأن الهدف الأساسي لهذا العقد يتمثل في تعلم العامل المتدرج المهنة أو الصناعة، وما التزامه بأداء العمل لمصلحة صاحب العمل سوى وسيلة لهذا التعلم. لذلك فإن التزامه بأداء العمل ليس هو الالتزام الأصلي، بل هو تابع للالتزام بالتعليم، مما يجعل هذا العقد عقد تعليم للعمل لا عقد عمل. ولا يغير من هذا الحكم وجود أجر للمتدرج، فالأجر ليس غاية بحد ذاته، وهذا الاتجاه هو أقرب للقانون الذي لم يقضي بأن تحسب مدة التدرج في حساب مدة خدمة العامل إذا استمر العامل بالعمل بعد إنهاء عقد التدرج. ثالثا، التنظيم القانوني لعقد التدرج. يختلف عقد التدرج عن عقد العمل من حيث موضوعه وشكله ومدته وآثاره والأجر الذي يتقاضاه المتدرج وحالات إنهاء العقد، وهذا ما سيبرز بعرض الأحكام الآتية. 1. بموجب أحكام المادة 32 قاف عين ألف، يجب أن يكون عقد عمل المتدرج مكتوبا وباللغة العربية، ومحررا على نسختين، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه. ب. يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدرج وسن التدرج ومدة تعلم المهنة أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على أن لا تقل هذه المكافأة في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى العام للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها العامل. 2. عملا بالمادة 33 قاف عين، إذا كان العامل المتدرج حدثا فيتم إبرام عقد التدرج مع وليه أو الوصي عليه. 3. المادة 35 قاف عين، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات بمختلف أنواعها وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون. 4. المادة 36 قاف عين، على صاحب العمل عند انتهاء فترة التدرج أن يمنح المتدرج شهادة تثبت التحاقه بفترة التدرج ومدتها ومستوى مهارته في المهنة أو الحرفة، على أن تصدق هذه الشهادة من المديرية المختصة أو الوزارة. 5. إنهاء العقد، تقضي المادة 34 قاف عين. ألف، لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم كفاءته أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة حسنة. ب. يجوز للمتدرج أن ينهي العقد إذا لم يلق العناية المناسبة من صاحب العمل. جيم، على الطرف الراغب في إنهاء العقد اختار الطرف الآخر بذلك قبل 3 أيام على الأقل. الفصل الثاني، عقد التدريب المهني. يختلف عقد التدريب أو التمرين عن عقد العمل من حيث موضوعه وشكله ومدته وآثاره والأجر الذي يتقاضاه العامل وحالات إنهاء العقد، وهذا ما سيبرز بعرض الأحكام الآتية. أولاً، تعريف عقد التدريب المهني. يقصد بالتدريب المهني التدريبات المهنية النظرية أو التطبيقية أو كلاهما لدى صاحب العمل لاكتساب المهارات في مهنة أو حرفة معينة قبل الالتحاق بالعمل، بالإضافة إلى تدريب العمال أثناء خدمتهم لرفع درجة مهارتهم المهنية، المادة 37 قاف عين. ويختلف عقد التدريب عن عقد العمل في أن العامل يكون مؤهلا لتنفيذ العمل المطلوب منه، في حين أن المتدرب يكون في طور الإعداد. ثانيا، التنظيم القانوني لعقد التدريب المهني. 1. يخضع إبرام عقد التدريب إلى القواعد العامة لإبرام العقود، غير أن المشرع أحاطه ببعض القواعد الخاصة بالشكل وبأهلية كل من طرفي العقد، حيث تقضي المادة 38 بأنه ألف، يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطيا، وأن يكون المدرب حائزا المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها، كما يجب أن يتوافر في المنشأة نفسها الشروط المناسبة للتدريب. ب. ينظم عقد التدريب بين صاحب العمل والعامل المتدرب كتابة وباللغة العربية على 3 نسخ، لكل من الطرفين نسخة، والثالثة تودع لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة. جيم، يتولى المتدرب الذي أتم 18 من العمر التعاقد بنفسه، أما إذا كان حدثا فينوب عنه وليه أو الوصي عليه. 2. يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والأجر، على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة التي يتدرب فيها، المادة 39 قاف عين. 3. انتهاء عقد التدريب. يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الطرفين في أي من الحالات التالية. ألف، إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة لأحكام هذا القانون. ب. إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته وفقا لشروط العقد المبرم بينهما. جيم، إذا استحال تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الطرفين. دال، إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر. هاء، إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته، وثبت ذلك بتقرير صادر عن اللجنة الطبية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المادة 40 قاف عين. الفصل الثالث، عقد العمل تحت الاختبار. قد لا يرغب أطراف العلاقة القانونية في الارتباط بصفة نهائية بعقد عمل إلا بعد أن يتحقق كل منهما أو أحدهما بظروف العمل، فيبرمان عقد عمل تحت التجربة أو بشرط الاختبار. أولاً، تحت الاختبار، عقد العمل بشرط الاختبار هو اتفاق بين صاحب عمل وعامل يتفقان فيه على فترة الاختبار أو يضعان في متنه شرطاً للاختبار، بمعنى إن من تقرر الشرط لمصلحته يمكنه التأكد من مدى ملائمة العقد له خلال تلك الفترة، فإذا وجد أن هذا العقد يحقق مصالحه المقصودة مضى قدماً في تنفيذه، وإذا وجد الأمر على خلاف ذلك استخدم الشرط المقرر لمصلحته للتخلص من الالتزامات التي يفرضها هذا العقد، بشرط أن يتم هذا التخلص قبل انقضاء فترة الاختبار أي التجربة المتفق عليها. ويتضح مما سبق أن عقد العمل تحت الاختبار أو فترة تجربة يحقق مزايا لطرفي العقد أي لصاحب العمل والعامل، كما لو رغب صاحب العمل من خلال فترة التجربة هذه أن يتأكد من الكفاية المهنية للعامل ومدى صلاحيته على القيام بالعمل المسند إليه ومدى استطاعته على الانسجام مع زملائه في العمل، كما أن العامل يتأكد من خلال ذلك التحقق من ظروف العمل ومدى ملائمتها لقدراته وتخصصه والتأكد من أن الأجر الذي يتقاضاه يناسب الجهد الذي يبذله فعلا، كما أن هذا الشرط يدل على حرص صاحب العمل الشديد في اختيار أفضل العمال لمشروعه. ثانيا، تمييز عقد العمل تحت الاختبار عن غيره من العقود المشابهة له. تبدو أهمية تحديد وصف العقد لبيان الأحكام التي ستطبق عليه، من هنا يبرز أن الفارق الجوهري بين عقد العمل بشرط الاختبار وعقد التدرج المهني يكمن في الهدف من كل منهما، فالهدف من عقد التدرج تعلم العامل لمهنة أو صناعة عن طريق عمله تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، فيلتزم الأخير بتلقينه أصول المهنة، من حيث أن هدف عقد العمل بشرط الاختبار هو وقوف صاحب العمل على مدى صلاحية العامل للقيام بالعمل الذي يسند إليه وتحقق العامل من ظروف العمل ومدى التناسب بين الجهد الذي يبذله والأجر الذي يقبضه قبل أن يصبح العقد نهائيا. كما يتعين أن نميز بين عقد العمل بشرط الاختبار والامتحان المبدئي الذي يجريه صاحب العمل للعامل قبل إبرام العقد معه، كالامتحان الذي يجريه صاحب العمل للعامل المرشح للعمل على الحاسوب ليتأكد من كفاءته، فمثل هذا الاختبار الذي يجريه صاحب العمل يكون عادة لفترة قصيرة جدا وقبل التعاقد مع العامل، أما فترة الاختبار أو التجربة فتكون بعد إبرام عقد العمل مع العامل وتكون المدة طويلة نسبيا بالمقارنة مع فترة الامتحان المبدئي الذي يختبر فيه صاحب العمل العامل المرشح للعمل لديه. ثالثا، التنظيم القانوني لعقد العمل بشرط الاختبار. لا تعد فترة الاختبار أو التجربة حقا لأي طرف من طرفي عقد العمل، لهذا لا يخضع العامل إلى التجربة أو الاختبار إلا إذا نص على ذلك في عقد العمل، وتقضي المادة 49 قاف عين بأن ألف تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن 3 أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد، ويحق لكل من الطرفين خلال هذه الفترة إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض ودون أن تترتب على صاحب العمل أي مسؤولية. ب. إذا انتهت مدة الاختبار ولم يفسخ العقد تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية. بناء على نص المادة السابقة يتبين أن مدة الاختبار يجب أن لا تتجاوز 3 أشهر، والاتفاق على مدة أطول يجعل الزيادة باطلة، كما أن الأحكام القانونية تقضي بعدم تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد، وهذا أمر نعارضه إذ يمكن أن يكون هناك فرصة للعامل لأن يعمل تحت الاختبار لدى صاحب العمل نفسه ولكن في مهنة مختلفة. أما فيما يتعلق بإنهاء العقد فقد أعطى المشرع كلا المتعاقدين أي العامل وصاحب العمل الحق في إنهاء العقد دون أن تترتب عليه أي مسؤولية وبدون إخطار الطرف الآخر. عناصر انعقاد عقد العمل وإثباته. ينعقد عقد العمل بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق، وهذا الاتفاق كعقد يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني إضافة إلى أحكام خاصة قضى بها قانون العمل. الفصل الرابع، عناصر عقد العمل. أولا، أطراف عقد العمل. في أي عقد عمل لا بد له من طرفين على الأقل، وطرفا عقد العمل هما صاحب العمل والعامل، وتقضي المادة الأولى من قانون العمل بأن العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما كان نوعه وتحت سلطته وإشرافه. صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه. ألف صاحب العمل استنادا إلى التعريف الوارد في المادة الأولى، صاحب العمل هو كل شخص يتعاقد مع آخر للقيام بأداء عمل تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، ولذلك يمكن أن يكون صاحب العمل شخصا طبيعيا أو اعتباريا. يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري، ويستوي الأمر أن يكون نشاط صاحب العمل نشاطا إنتاجيا أي صناعيا أو زراعيا أو تجاريا أو نشاطا يقوم على تقديم خدمة، ولا فرق بين مباشرة النشاط على سبيل الاحتراف أو مباشرته لفترة معينة وبغير احتراف له. وكذلك يشمل التعريف الشركات التجارية ومعاهد التعليم الخاص والهيئات الدينية والنوادي الاجتماعية والرياضية والنقابات، إذ تعد هذه الهيئات بمثابة صاحب عمل بالنسبة للعمال الذين تستخدمهم لقاء أجر ويؤدون عملهم لحسابها وتحت إدارتها وإشرافها. كذلك لا يعتد بعدد العمال الذين يستخدمهم صاحب العمل، فسيان أن يستخدم عمالا متعددين أو أن يستخدم عاملا واحدا. ب. العامل يتضح من التعريف الوارد في المادة الأولى أن العامل لا بد أن يكون شخصا طبيعيا أي إنسانا سواء كان ذكرا أم أنثى، ولا يمكن أن يكون شخصا اعتباريا، ومبرر ذلك هو أن العمل جهد إنساني سواء كان هذا الجهد عضليا أو فكريا، وبالتالي لا يتصور صدور هذا الجهد الإنساني من شخص اعتباري. ثانيا أهلية طرفي العقد، تختلف الأهلية اللازمة لإبرام العقد بالنسبة لصاحب العمل عنها بالنسبة للعامل. ألف أهلية صاحب العمل لم ينص قانون العمل على أحكام خاصة تنظم أهلية صاحب العمل في إبرام عقد العمل، لذلك ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة في الأهلية، وبمقتضى هذه القواعد لا يجوز للصغير غير المميز إبرام عقد العمل بصفة صاحب العمل، وذلك تحت طائلة البطلان المادة 111 قانون مدني. ويعد عقد العمل باعتباره من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر قابلا للإبطال لمصلحته إذا تولى إبرامه الصبي المميز بصفته صاحب عمل المادة 112/2 قانون مدني. ولا بد من الإشارة إلى ما نصت عليه المادة 113 من القانون المدني من أنه إذا بلغ الصبي المميز 15 من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون. وكما يعد عقد العمل في الوقت نفسه من عقود الإدارة، لأنه الوسيلة العادية لإدارة أموال صاحب العمل واستغلالها، لذلك ونزولا على الحكم الوارد في المادة 113 قانون مدني، إذا بلغ الصبي 15 من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، فإن له الحق في إبرام عقد العمل كصاحب عمل في حدود الإذن الصادر له بالإدارة، كما يسري الحكم نفسه على الأموال التي كسبها القاصر من عمله الخاص متى بلغ 13 من عمره، إلا أن القاصر لا يكون ضامنا لديونه الناشئة عن إدارة هذه الأموال إلا بقدر ذلك المال المادة 169 قانون أحوال شخصية. وللمحجوز عليه لسفه أو غفلة كالصبي المميز والمأذون له بتسلم أمواله أهلية إبرام عقد العمل كصاحب عمل، وذلك في حدود هذا الإذن مادة 117/2 قانون مدني. ب. أهلية العامل باعتبار أن عقد العمل من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فوفقا للقواعد العامة يجوز للعامل إذا كان قاصرا إبرام عقد العمل، إلا أن هذا التصرف قابل للإبطال لمصلحته، وقد خرج المشرع في قانون العمل عن القواعد العامة للأهلية عندما سمح لكل من أتم 15 من العمر أن يبرم عقد العمل بصفة عامل أو أتم التعليم الأساسي أيهما أكبر، وذلك عملا بنص المادة 113 ق ع. ملاحظة يستثنى من تطبيق أحكام قانون العمل الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال عملا بنص المادة 11 قاف عين. ومبرر ذلك أن تطبيق القواعد العامة في الأهلية قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالقُصّر الذين لم يبلغوا سن الرشد وليس لديهم مردود للرزق سوى قوة سواعدهم، فضلا عن أن إتاحة المجال أمام هؤلاء القُصّر للعمل يمكنهم من تعلم مهنة أو حرفة معينة. ولا بد من التنويه إلى أن تحديد سن الأهلية لإبرام عقد العمل بتمام 15 من العمر لا يمنع الولي أو الوصي من المطالبة بإنهاء العقد الذي أبرمه القاصر بصفة عامل رعاية لمصلحته، كأن تكون الحالة الصحية للقاصر لا تسمح بتحمل مشاق العمل أو أن مصلحته تقتضي متابعة الدراسة. ثالثا، الرضا. عقد العمل من العقود الرضائية، ولا بد من تطابق الإيجاب والقبول لانعقاد عقد العمل، ولكن تتميز عقود العمل بأن سلطان الإرادة مقيد بالقيود المقررة لحماية قوة العمل أي العامل ولقوة رأس المال أي صاحب العمل بما يتناسب مع قواعد النظام العام في هذا الشأن. رابعا، محل العقد. ألف، العمل يجب أن يكون مشروعا ومعينا أو قابلا للتعيين. ب، الأجر يجب تحديد الأجر صراحة، فإذا لم يكن معينا فنعود في تحديد الأجر إلى الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى المهنة التي يزاولها العامل. خامسا، مدة العقد. باعتبار أن عقد العمل من عقود المدة فقد يبرم عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة أو لإنجاز عمل معين، المادة 50 قاف عين، ولهذا الاختلاف أهميته عند إنهاء العقد على ما سنبينه لاحقا. ألف، العقد المبرم لمدة محددة هو العقد الذي حددت مدته فيه صراحة أو كانت طبيعة العمل المعقود لأجله دالة على التحديد، وأكثر عقود العمل لا تتضمن تحديد مدة، والمتعاقدون يتمتعان بحرية في تحديد مدة العقد، ولكن هذه الحرية مقيدة بشرطين. الشرط الأول، لا يجوز أن يرتبط الإنسان بعقد مدى الحياة وإلا تحول لنوع من الرق، واعتبر القانون هذا العقد باطلا لمخالفته النظام العام. الشرط الثاني، لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد 5 سنوات عملا بنص المادة 55 قاف عين. ب، العقد المبرم لمدة غير محددة يظهر في أنواع عدة من التعاقد على عقد عمل. 1، العقد الذي نص صراحة على مدة له ولا تفيد طبيعة العمل المعقود لأجلها أي تحديد للأجل. 2، العقود المحدد أجلها إذا استمر المتعاقدان على تنفيذها بعد انتهاء مدتها دون اتفاق على التجديد أو إعادة الانعقاد بمدة محددة، تصبح اعتبارا من تاريخ انتهاء مدتها عقودا لمدة غير محددة الأجل. 3، العقد المحدد المدة إذا جدد أكثر من مرة لمدة تتجاوز 5 سنوات عملا بنص المادة 54 قاف عين التي قررت أنه: ألف، ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة معينة أو لمدد أخرى، وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة عن 5 سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة شريطة ألا تزيد فترات الانقطاع مجتمعة خلال هذه المدة عن 4 أشهر. ب، إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه بتنفيذه عد ذلك اتفاقا ضمنيا على جعله عقدا غير محدد المدة. سادسا، سبب العقد. تطبق على السبب القواعد العامة للعقود المنصوص عليها في القانون المدني، فلا يوجد أحكام خاصة به، فإذا كان الدافع إلى إبرام عقد العمل تشغيل العامل بعمل مخالف للنظام العام والآداب كان العقد باطلا. الفصل الخامس، إثبات عقد العمل. أولا، شكل العقد. كما بينا سابقا أن عقد العمل الفردي من العقود الرضائية التي لا تحتاج لانعقادها شكلية معينة، لهذا فإن العقد قد يكون مكتوبا كما قد يكون شفويا، وإذا كان مكتوباً فيجب أن يحرر باللغة العربية وعلى نسختين، لكل من طرفيه نسخة، المادة 47 قانون عمل. ومخالفة هذا الحكم لا تؤدي إلى بطلان العقد، وإنما من حق العامل أن يطلب نسخة مترجمة إلى العربية، ويجوز تحرير العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل غير عربي. ثانياً، إثبات العقد. ذكر المشرع في قانون العمل أحكاماً خاصة بالإثبات، إذ نصت المادة 47 من قانون العمل: يجب أن ألف يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتابة وباللغة العربية على 3 نسخ، لكل من الطرفين نسخة، ونسخة باللغة الأجنبية في حال كان العامل غير عربي، ويلتزم صاحب العمل بإيداع 3 لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ تحرير العقد. ب. إذا لم يوجد عقد مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ولصاحب العمل إثبات العكس بالطريقة نفسها. ج. يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أصول الوثائق. نستشف من هذا النص أن المشرع قد خرج عن القواعد العامة في الإثبات، حيث فرق المشرع بين العامل وبين صاحب العمل، فصاحب العمل لا يجوز له إثبات العقد إلا بالكتابة ولو لم تتجاوز قيمته 500 ليرة سورية، لذلك لا يستطيع عند عدم وجود الكتابة إثبات العقد بغير الإقرار أو اليمين الحاسمة. وهذا يدلنا كذلك على أن الكتابة وسيلة إثبات وليست شرطا لانعقاد العقد. أما بالنسبة للعامل فإن المشرع قد أجاز له أن يثبت جميع حقوقه بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة العقد، ومن هذه الطرق الشهادة والقرائن. ويبدو أن الهدف من ذلك توفير الحماية للعامل باعتباره الطرف الضعيف اقتصاديا في العقد، خاصة إذا عرفنا أن عدم وجود كتابة لعقد العمل غالبا ما ترجع إلى تقصير صاحب العمل وليس العامل. كما يجب أن نشير إلى أن حق العامل في إثبات العقد بجميع طرق الإثبات مرهون بحالة عدم وجود عقد مكتوب. أما إذا وجد مثل هذا العقد فلا يجوز للعامل عندئذ إثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة وفقا للقواعد العامة، وعملا بالفقرة الأولى من المادة 55 من قانون البينات. ولكن يجوز للعامل إثبات ما يخالف عقد العمل المكتوب أو ما يجاوزه بالبينة الشخصية إذا كان هناك غش ضد القانون. كذلك إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لصاحب العمل يجوز للعامل عندئذ إثبات ما يخالف الكتابة بكل طرق الإثبات. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. للعامل الحق في فسخ عقد التدرج إذا 1. أخطر صاحب العمل قبل 2 شهر. 2. كان صاحب العمل لا يعيره الاهتمام الكافي. 3. أثبت كفاءته في تعلم المهنة. 4. أثبت استعداده لتعلم المهنة. والإجابة الصحيحة هي رقم 2، أي للعامل الحق في فسخ عقد التدرج إذا كان صاحب العمل لا يعيره الاهتمام الكافي. نهاية الصفحة 80، ونهاية الوحدة التعليمية 4، ونهاية التسجيل.